أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال تعالى في كتابه الحكيم: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه الآية المباركة أيها الأحبة اللي هي في سورة الملك تريد أن تشير إلى قانون جعله الله تعالى من أهم القوانين في حياة الإنسان المؤمن، من أهم القوانين التي وضعها الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان ولتسيير حياة الإنسان ولسير الإنسان نحوه، هو هذا القانون في هذه الآية القصيرة: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. شنو هذا القانون؟ هو قانون الاختبار وقانون الامتحان وقانون الابتلاء. قانون الاختبار، الله تعالى جعل قانون الاختبار ليعرف كل واحد منا مكانته عند الله تعالى. وياي أحبائي، ولذلك الآية قالت خلق الموت والحياة. يعني شنو خلق الموت والحياة؟ واحدة من الوجوه اللي نستطيع أن نفسر بها هذه العبارة خلق الموت والحياة، يعني من مبدئك أيها الإنسان إلى منتهاك، من مبدئك إلى معادك، من بدايتك إلى نهايتك. هو شنو أكو في الدنيا؟ دار الدنيا شنو فيها؟ فيها موت وفيها حياة، صح ولا لا؟ يعني يبدأ الإنسان حياته ثم يموت. أكو غير الموت والحياة؟ خلق الموت والحياة يعني خلق كل مسيرتك أيها الإنسان، كل وجودك أيها الإنسان، كل حياتك أيها الإنسان في هذه الدنيا، هذه المدة التي تعيشها. لماذا خلق الموت والحياة؟ ليبلوكم أيكم أحسن عمل. ومن هنا أيها الأحبة التفتول رجاء، ومن هنا نستطيع أن نجيب على هذا التساؤل الذي يعتبره بعض الملحدين أنه صخرة يرتطم بها المؤمنين ولا يستطيعون الجواب عنها، وهي: لماذا خلقنا الله تعالى؟ صح، هذا السؤال مو يطرحه الكثير، لماذا خلقنا الله؟ إذا جاوبت وقلت بأنه نرجع للقرآن، والقرآن يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يقول لك تعال هو الله تعالى محتاج للعبادة؟ إحنا شيء الله شو يسوي بالعبادة؟ إذا تقول الله خلقنا على مود العبادة، هو الله محتاج للعبادة؟ ونجيبهم ونقول بأن الله تعالى غني عن العبادة، وصحيح بأن هدف من أهداف الخلقة هو العبادة، وهذه العبادة غايتها ونفعها يرجع للإنسان. ولكن مع ذلك إذا أردنا أن نجيب جوابا لطيفا ودقيقا على هذا السؤال لماذا خلقنا الله تعالى، وياي رجان، لماذا خلقنا الله؟ لماذا أوجدنا؟ لماذا خلق الموت والحياة؟ ما هي العلة من خلق الإنسان؟ خلق الموت والحياة، جاوبوني، ليبلوكم. زين، خلينا نوقف هنا. ليبلوكم يعني شنو؟ قلنا يختبركم، يمتحنكم. زين، ولماذا يختبرنا الله تعالى؟ وهل هناك حاجة للاختبار؟ أيكم أحسن عملا، حتى نرى أيكم أيها البشر أحسن عملا. خلق الله الموت والحياة وخلق كل الوجود حتى يختبركم، وهذا مبدأ عقلائي يقره العقل ولا يستطيع أي عاقل أن ينكره. أنت أستاذ في مدرسة وعندك طلبة، كيف تميز فلان عن فلان في الصف والمرحلة؟ كيف تميز يعني التلميذ الذكي والنبيه من غيره؟ كيف تميز بينهم؟ كيف تفاوت بينهم بالدرجات؟ تختبرهم، تمتحنهم. فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان، تتبين درجة كل واحد منا. فخلق الموت والحياة واحدة من العلة. طبعا بالمناسبة أحبائي، الكثير من الأجوبة على هذا السؤال خلق الموت لماذا خلقنا الله، الكثير من الأجوبة. يعني نستطيع أن نقول واحدة من الأجوبة بغض النظر عن هذين الجوابين اللي ذكرناهم، واحدة من الأجوبة أن الله تعالى فياض بذاته، معطى بذاته، ذاته تقتضي الفيض والعطاء. فبعد لا تقل لي أنه ليش خلقنا الله تعالى، صح لا لا؟ هذا جواب أيضا جواب دقيق ومحكم، أنه لماذا خلقنا الله؟ لأن الله تعالى ذاته فياضة معطية، فالخلق يخرج منه لأن ذاته متصفة بالعطاء والخلق والإعطاء. وياي أحبائي، لأن ذات الله مفيضة ومعطية فخلق الله الوجود وخلقك أنت أيها الإنسان، فهذا الخلق لمنفعتك لمصلحتك، الوجود لك خير لك من العدل. وياي أحبائي، فمحل الشاهد لماذا خلقنا الله تعالى؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا حتى يختبركم. زين، هذا القانون أيها الأحبة ساري كما هو في مضمون الآية وفي ظاهر الآية، ساري في كل حياتك أيها الإنسان من بدايتها إلى نهايتها. فالله تعالى خلقك يا فلان ويا فلان ويا فلان حتى يرى منزلتك، مقامك، درجتك، كم هي الدرجة التي تمتلكها حتى تتميز عن الآخرين. ومن هنا يمسد السؤال بلماذا؟ ليش الله خلى هذا نبي وما خلاني نبي؟ ليش الله خلى شيخ قاسم علم من أعلام الدين وما خلاني أنا علم من أعلام الدين؟ ليش الله تعالى أعطى هذا كل الصفات الجيدة وأنا ما أعطاني؟ ليش هذا صار كذا وأنا ما صرت؟ هاي ليش واللماذا تسد؟ ليش؟ لماذا يغلق هذا الباب؟ لأنه جاي يقول خلق الموت والحياة ليبلوكم، يعني يختبركم. فأنت بعد ما تقدم في هذا الاختبار، ما تقدم في هذا الامتحان والابتلاء الذي وضعه الله تعالى، على أساسه تعطى تلك الدرجة. واضح أحبائي؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، بعد أن بعث الرسل بهذه القوانين والقواعد والدساتير التي وضعها، حتى بعد ما تعترض ليش تقول أنا ليش صرت هيك وليش ما صرت هيك. فمحل الشاهد أيها الأحبة، هذا القانون، قانون الابتلاء والاختبار والامتحان، قانون سار في كل مفردة من مفردات وجودنا إحنا البشر، وعليه أي مقدمة، وعليه إذا آمنا بأن هذا القانون موجود وأنه سار المفعول في حياتنا، وأنه لا يخلو منه فرد من الأفراد، وأنه ينطبق على الجميع بلا استثناء، قانون الاختبار والامتحان كلها تختبر كلها تمتحن، نسأل هذا السؤال: ماذا قدمنا تجاه هذا القانون؟ ملتفتين أو غير ملتفتين، منتبهين أو غير منتبهين؟ إذا مر علينا اليوم نشعر بأننا في امتحان واختبار وابتلاء، ويا أحبائي لولا الإمام الكامل صلوات الله عليه في مضمون الرواية يقول: ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم وليلة. يعني شنو يحاسب نفسه؟ يعني هو يعرفها على هذا المقياس وهذا الميزان اللي هو قانون الاختبار، يعرف نفسه. شوف أنا مثلا شيخ شرف الدين عندي كم صفة طيبة وكم صفة سيئة، كم صفة صالحة وكم صفة شنو طالحة، كم من الصفات والملكات التي أستحق بها مجاورة أهل البيت في الجنة، وكم من الصفات والملكات اللي حتى أعداء أهل البيت يطردوني ما يقبلوني على هاي الملكات والصفات السيئة. هذا ميزان، مقياس، كل واحد يختبر نفسه على هذا المقياس وهذا الميزان. فما وجد من صلاح شكر الله، وما وجد من فساد وطلاح نستجير بالله استغفر الله. هو هذا قانون الحياة، قانون الحياة. أنت في كل يوم إذا حاسبت نفسك وعرضتها لهذا المقياس وهذا الميزان، راح شنو النتيجة؟ النتيجة الإنسان يصف في حساباته. ولذلك يأتي أقوام في يوم القيامة ويدخلون الجنة بغير حساب، ما يمرون لا ببرزخ ولا بحساب ولا بنار ولا بجنة ولا بمعقبل، مباشرة إلى الجنة. يا بتعال أنت شنو؟ قالوا نحن، إيش مضمون الرواية؟ كنا إذا خلونا بربنا لا نعصي الله تعالى، أو مضمون يعني حاسبنا، محل شاهد، حاسبنا أنفسنا في الدنيا قبل أن نحتاج إلى الحساب في الآخر. فإذا حاسبنا أنفسنا بالدنيا بعد ماكو داعي أنه يقام علينا الحساب مرة أخرى. فمحل الشاهد أيها الأحبة، ونحن مقبلين على هذا الشهر العظيم اللي هو شهر رمضان، وإحنا في آخر أيام شهر شعبان، هذا أيضا الشهر المبارك اللي تتشعب فيه الخيرات. واحدة من الخيرات أن نلتفت إلى هذه النقطة المهمة، أن نحاسب أنفسنا، أن نعرض أنفسنا لهذا القانون الذي هو سار المفعول في كل وجودات هذا الكون، على كل موجود في هذا الكون. فكن كل واحد أيها الأحبة يشوف نفسه وين وصل، شنو حصل. مر علينا شهر رجب وهذا الشهر العظيم، أنا وأمثالي من الخاسرين، شنو حصلنا بشهر رجب العظيم؟ شهر شعبان راح ينتهي، شنو حصلنا هذا الشهر العظيم اللي هو تتشعب فيه الخيرات، اللي في مضمون الرواية يسأل واحد التفتوري رجان، يسأل واحد الإمام الصادق صلوات الله عليه عن صوم رجب، يقول له: ماذا تقول في صوم رجب؟ فقال: أين أنت من صوم شعبان؟ خلي أنا أحاسب نفسي وأمثالي. مر علينا اليوم إيش قد 20-21 يوم من شهر شعبان، كم يوم من ذن 20 يوم صمنا؟ أين أنت من صوم شعبان؟ قال: يا ابن رسول الله، مضمون الرواية، أترى فيه شيئا؟ يعني بي ثواب؟ فالإمام يجاوب مضمون الرواية يقول: من صام يوما واحدا من شهر شعبان وجبت له الجنة والله. يوم واحد يوجب لك الجنة، فش حال اللي يصوم هاي الأيام، اللي حافظ على صيام هاي الأيام؟ أين نحن من ذكر النبي وآله اللي يقول: رحم الله من أعانني على شهري وبالصلوات الشعبانية فأعنا على الاستنان بسنته فيه. بالله خلينا نحاسب أنفسنا أنا وأمثالي، كم صفة وسنة من سنن النبي استنينا بيها وتأسينا بيها وخذينا بيها؟ كم مرة ذكرنا النبي صلى الله عليه وآله بالصلوات في هذا الشهر؟ إذا كانت الصلوات المفروض مثلا تسوي 100 مرة في غير من الشهور، كم مرة صليت على النبي وآله في هذا الشهر؟ عندك رصيد من الصلاة على النبي وآله حتى تأتي وتقول له يا رسول الله أنا بهذا الشهر لا صليت، لا صليت مستحبات، لا سويت كذا، لا ما أعرف شنو، لا تفكرت، لا وصلت إلى أي مرتبة من مراتب، لكن يا رسول الله عندي هذا الخزين والرصيد وهذه المزية من الصلوات عليك وعلى آلك، هاي المزية التي لا مزية مثلها والفضل الذي لا فضل له. وهذا سهل وصعب يا أحبائي بالله عليكم. يقدر واحد يكون صبحته هسه اليوم باليوم الواحد يسوي 1000، 2000، 3000، 4000، 5000 مرة بل أكثر من ذلك على النبي والي، وما تأخذ من وقت الكثير يعني مع أداء لكل مسؤولياته ومهامه. ليش هالكسل؟ ليش هالعجز؟ ليش هالتواني؟ ليش هالتهاون؟ هو هذا ميزان المحاسبة، كن نحاسب أنفسنا حتى إن شاء الله تعالى نقبل على شهر الضيافة ونحن مفلحين منجحين، لا يبقى إلا الرضوان. لذلك بعض الأولياء يقول كون يحاول كل إنسان، مرت علينا مواسم عظيمة وأيام عظيمة، ليلة النصف من شعبان مثلا يغفر لكل إنسان زار الحسين صلوات الله عليه، أو كل إنسان أحيا تلك الليلة، هاي مواسم عظيمة. فكون تأتي إلى زين، واحد يقول بعد أنا إذا غفر لي هاي انتهت القضية، لا، حتى تأتي إلى شهر رمضان وأنت تطلب شيء آخر، مو تطلب الغفران، الغفران حاصل، كنت تطلب الرضوان، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله تعالى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. الباب الثاني في آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، بعد أن تم الكلام بفضل الله عن الباب الأول اللي هو في آداب المعلم والمتعلم وتحدثنا عن في الدروس السابقة بالتفصيل السابق، الآن المصنف يدخل في الباب الثاني من هذا الكتاب اللي هو في آداب الفتوى والمفتي والمستفتي. وهذا الباب أيضا فيه مقدمة وفيه أنواع يقسمها المصنف على هذا التقسيم، يشتمل على مقدمة وأربعة أنواع. أما المقدمة راح يتحدث فيها المصنف عن أهمية الإفتاء، هل مسألة الإفتاء مهمة أو لا، ما هي سننها، آدابها، مكروهاتها، راح يتحدث في هذه المقدمة عن هذه المسألة. أما النوع الأول فيتحدث في الأمور المعتبرة في كل مفتي، ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في المفتي. النوع الثاني في أحكام المفتي وآدابه. النوع الثالث في آداب نفس الفتوى، مو المفتي، لا، نفس الفتوى، هل لها آداب أم لا. والنوع الرابع في أحكام المستفتي الذي يطلب الفتوى وآدابه وصفته. فندخل إلى المقدمة بإذن الله تعالى. يقول المصنف المقدمة في أهمية الإفتاء، ولنذكر من ذلك المهم فإنه باب متسع، ولنقدم على ذلك مقدمة فنقول اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر كثير الأجر كبير الفضل جليل الموقع. وهذا واضح أيها الأحبة أن مسألة الإفتاء مسألة من المسائل المهمة جدا، ولكن تحمل هذه الأضداد، مع أنها مسألة عظيمة وفيها فضل كبير ولها أثر كبير ويصلها الإنسان بعد جهاد كبير، ولكن في نفس الوقت فيها خطر كبير جدا، مع أنها فيها ثواب كثير ولكن فيها خطر كبير قد ينحرف الإنسان بعدها، نستجير بالله تعالى، وتنزلق به القدم ويزل به الصراط. ولذلك قال الإفتاء عظيم الخطر، عظيم الأهمية يعني، كثير الأجر له أجر كثير، كبير الفضل جليل الموقع. ليش هاي الصفات كلها تترتب على الإفتاء؟ لأن المفتي، شوف التفتوا لهذه الصفة، وارث الأنبياء عليهم السلام. المفتي هاي صفته، شرافته منين يأخذها؟ من شرافة من انتسب إليهم اللي هم الأنبياء. لأن المفتي ماذا يصنع؟ المفتي ينقل لك كلام النبي، سفير بينك وبين النبي، واسطة بينك وبين النبي، مترجم لكلام النبي. هو هذا المفتي، ينقل الأحاديث مو من عنده، مو من عندياته، وإنما من الأصول الشرعية، من القوانين الشرعية، من الأسس الشرعية اللي هي الكتاب والسنة الشريفة، السنة اللي هي أحاديث النبي صلى الله عليه وآله والمعصومين. فكأنه يترجم لك ما ورد عن لسان النبي وآله، ولذلك يأخذ فضله من فضل النبي وآله، لأنه انتسب إليهم، وكل منتسب يأخذ شرافته ممن انتسب إليه، فلذلك المفتي له هذا الأجر العظيم. ولذلك العلماء ورثة الأنبياء. ورثة الأنبياء شنو؟ بمن ورث الأنبياء؟ ورثهم فمو إجوا الأنبياء أعطوا أموالهم وأملاكهم الطاهر للعلماء، لا، ورثة الأنبياء بعلومهم، لأنهم ينقلون ويترجمون ويفسرون لنا علوم الأنبياء التي جاءوا بها من قبل الله تعالى. كما أن النبي سفير بين الله وبين خلقه، كذلك العلماء سفراء بين النبي وبين عباد الله. ولذلك يقول: لأن المفتي وارث الأنبياء عليهم السلام وقائم بفرض الكفاية. شنو قائم بفرض الكفاية؟ يقول هذا الإفتاء، الوصول إلى رتبة الإفتاء، رتبة الاجتهاد، هذا فرض كفاية مو فرض عين. يعني مو يجب على كل فرد عينا، كما يجب عليك أن تصلي صلاة الفجر يجب عليك أن تصل إلى الاجتهاد، لا، يجب علينا، ولكن إذا تصدى منا مجموعة للإفتاء ووصلوا إلى مرحلة الاجتهاد سقط هذا الوجوب عن الآخر، وواجب، ولكن يسقط عن الآخرين. يمت شيخ أمين يصير مجتهد، شيخ حياتي يصير مجتهد، شيخ قاسم يصير مجتهد، بعدها مثلا اكتفت الأمة بهؤلاء سقط الوجوب عنا. واضح؟ هذا معنى فرض الكفاية. وقائم بفرض الكفاية لكنه معرض للخطأ والخطر. ليش؟ مو محصول. احنا صحيح نقول وارث الأنبياء، صحيح ينقل كلام الأنبياء، صحيح يستنبط من كلام الأنبياء الأحكام ويعطينا، ولكنه شنو؟ معرض للخطأ، غير معصوم، ليس بمعصوم. ولهذا قالوا: المفتي موقع عن الله تعالى فلينظر كيف يقول. موقع عن الله، ناقل عن الله. ليش؟ لأنه النبي ناقل عن الله والمفتي ناقل عن النبي، فيكون المفتي ناقل عن الله بالواسطة، صح؟ يكون المفتي ناقل عن الله بالواسطة، فلينظر كيف يقول. ولذلك راح يبين المصنف أهمية الحذر الشديد في نقل الفتوى، في استنباط الفتوى، في الكلام في الفتوى، في إعطاء الفتوى للآخرين. كل إنسان يكون جدا على حذر ويبتعد عنها ويهرب منها كما يهرب الإنسان من الأسد. زين. وقد ورد فيه، يعني في مسألة الإفتاء وفي آدابه والتوقف فيه والتحذير منه. شوف ليش التحذير منه؟ لخطره، لأنه عظيم، لأنه خطر، لأنه قد يكون مزلق نستجير بالله. وقصص التاريخ كثيرة تنقل لنا اللي انحرفوا عن الطريق. والتوقف فيه والتحذير منه من الآيات والأخبار والآثار أشياء كثيرة. نورد جملة من عيونها. قال الله تعالى يستفتونك. شوف التفتوا، يستفتونك قل الله يفتيكم فإذا كنتم تطلبون الفتيا مني. شنو تجاوب يا رسول الله؟ طبعا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تجيب؟ قل الله يفتيكم. أصل الإفتاء من الله تعالى، ولكن أنا شنو أنقل لكم؟ الفتيا والفتوى. وقال تعالى: ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق. شون النبي صلى الله عليه وآله قال نعم هو حق؟ كيف قال؟ قل إي وربي إنه حق، بعد أن شنو طلبوا منه الإنباء والاستعلام. يستنبئونك أحق هو؟ كيف علم النبي صلى الله عليه وآله أنه حق؟ لأنه استنبط الحكم من الله، أفتى عن الله. ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق. وقال تعالى: يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان. إجوا ليوسف وطلبوا منه شنو؟ الفتوى في هذه المسألة، في هذه الرؤية، في هذا الحلم. لماذا؟ لأنه منصب من قبل الله تعالى. وقال تعالى في التحذير من الفتوى أو الفتية: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. مشكلة هذه، يعني أنت من يمك تجاوب وتطلع أمور كاذبة وليست صحيحة وتقول هذا حلال وهذا حرام، هذا صح وهذا خطأ، هذا إجهيجي، هاي مشكلة كبيرة. لتفتروا على الله الكذب، هاي مشكلة كبيرة. وقال تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا تحذير، يعني إياكم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. من اللي جعل؟ أنتم فجعلتم منه بدون استنباط، بدون فتيا، بدون إذن من الله تعالى. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، تقولون هذا حلال ناكله وهذا حرام ما ناكله، فجعلتم منه حراما وحلالا. قل، شوف التفتوا إلى العتاب الإلهي، قل أالله أذن لكم؟ يعني هل أن الله أذن لكم؟ استفهام استنكاري. قل أالله أذن لكم أم على الله تفترون؟ هذا الإذن من الله وقال لك بأنه افتي، لو أنت من يمك تفتري على الله تعالى فهذا تحذير من الفتيا. فانظر كيف قسم مستند الحكم إلى القسمين، فما لم يتحقق الإذن فأنت مفتري. يعني شو يريد يقول؟ تفتري رجان، يريد يقول بهاي الآية الأخيرة قسم الفتيا إلى قسمين، إما أن تكون أيها المفتي وياي رجان مأذون من الله أو لا، يعني شنو أو لا؟ أو غير مأذون من الله. فإذا كنت مأذونا من الله فأفتي، وإن لم تكن مأذونا من الله فأنت مفتري. فإما أن تكون مأذون من الله فتفتي، أو تكون مفتري على الله إذا لم تكن مأذونا منه. فقسمها إلى قسمين، مأذون وغير مأذون. المأذون من الله يحق له الفتيا، غير المأذون من الله مفتري كاذب متعدي على حدود الله. وانظر إلى قوله تعالى حكاية عن رسوله صلى الله عليه وآله أكرم خلقه عليه. أكو واحد أكرم من النبي على الله؟ أكو واحد عنده قرب من الله تعالى أكثر من النبي؟ شوف شلون يخاطب الله تعالى، يخاطب نبيه. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، منه النبي، الله يقول ولو تقول علينا رسول الله صلى الله عليه وآله. ولو تقول يعني لو جاء بالقول من عنده، تقول يعني جاء بالقول من عنده، هو أحدث القول، لم نعطيه إذنا بالقول. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، حتى لو قول واحد، مو شرط أنه لا، حتى ولو مرة واحدة، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، منا لزمناه. تعال يا رسول الله ماذا تصنع؟ هذا تهديد، مع أن الرسول يقينا لا يصنع ذلك، ولكن التفتوا أحسنت إياك يعني واسمعي يا جارة هذا الكلام لنا. ولو تقول يعني كأنه يريد يقول رب العالمين يقول أنا خطابي ويا أحب الخلق إليكي، فاش حال وياكم أنتم؟ شنو مزيتكم أنتم أن تقولوا الكلام كيفكم؟ يرحمكم الله، إذا كان النبي اللي هو أقرب الناس إلي إذا تقول علي أمسك به وأخذ منه باليمين وأقطع منه الوتين، فما بالك أنت أيها المسكين الذي لا قيمة لك أمام الله تعالى. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، يعني أوقفناه، ثم لقطعنا منه الوتين، رقبتك نقطعها لأنك أفتيت بغير علم وبغير إذن. فإذا كان هذا تهديده لأكرم خلقه عليه، فكيف حال غيره؟ فإذا أحباء الفتية خطرة لو مو خطرة، صعبة لو مو صعبة، فكيف حال غيره إذا تقول عليه يعني على الله عند حضوره بين يديه؟ إيش راح يجاوب رب العالمين؟ هذا اللي يجيب فتاوى من جيبه ويفتي، إيش راح يجاوب رب العالمين؟ لو بس هاي الآية مو كافية لأن تجعله يعيش في الرعب إلى أبد الآبدين؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. العلم يفتقد من الناس ويحل محله الجهل، ولكن كيف يفتقد؟ هل أن الله تعالى يسلب العلم؟ يقول لا، إن شوف الحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، يعني الله تعالى ما يأخذ العلم، نفس العلم يرفعه من الناس. زين شلون العلم يذهب عن الناس ويذهب وما نلقاه؟ ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا العلماء اللي هم يحملون العلم قبضوا، لم يبقى إلا الجهال، فأفتوا الناس بجهالتهم لم يبقى علم. شوف التفتوا، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسألوا الناس سألوا فأفتوا ذول الجهال بغير علم فضلوا وأضلوا. نستجير بالله تعالى، ضلوا عن الطريق وأضلوا. وقال صلى الله عليه وآله، يعني هذا كله مثل ما قلنا كله مقدمة في أهمية هذه المسألة وخطر هذه المسألة. وقال صلى الله عليه وآله من أفتى بفتيا من غير تثبت، وهذا يخلينا أحباء الفتور رجاء، هذا يخلينا نسر الحكم ونوسع الدائرة. القضية مو فقط قضية الإفتاء الشرعي، لا، أنت طالب العلم اللي بالمقدمات إياك ثم إياك في يوم من الأيام تمشي بالشارع وجاك واحد قال لك شيخنا سلام عليكم، شنو إذا شكيت بين الله وعليكم السلام شنو؟ بس الشيخ جزاه الله خير طبق الاستحباب أو الوجوب ورد السلام، وإن كان هو للمثال سلام عليكم وعليكم السلام. التفتولي شيخنا ما هو الحكم إذا شككت بين الثالثة والرابعة في صلاة الظهر؟ ماذا أصنع؟ زين صاحبنا، صاحبنا متيه السالفة ما يدري شنو الحكم، ما حافظ الشكوك، قل له ها تبني على الثانية مثلا تبني على الثانية وتكمل ركعتين، أو يقول له تبطل صلاتك وصلاتك باطلة، ويظل يجيب من يمه شنو فتاوى. هاي مشكلة، هاي مشكلة. شيخنا أنا بالوضوء مثلا ومسحت رأسي من ناهي سويت ومسحت وضوء صحيح له خطأ، واحد يقول صحيح واحد يقول خطأ، واحد يقول احتياط واحد يقول كذا. إياك ثم إياك أن تفتي أو تنقل أو تجيب على مسألة قبل التثبت والتيقن والعلم. صحيح مرات واحد بباله أنه هذه المسألة هي صحيحة ونقلها وتبين خطأها، يكون هذا قد يكون معذور. لكن أنت أن تنقل الفتوى للناس، مو تفتي، لا تنقل الفتوى للناس وأنت غير متأكد، وأنت أكو بيهم نستجير بالله شنو لا يعلم هي خطأ، ولكن يقول يلا خلي أمشي بعد أنا زحمة، خاف عيب، خاف ما أدري شنو، خاف يقولون هذا صار سنتين ثلاثة يدرس خاصة اللي لابس عمامة، شلون بالله هذا خاف يفشلني. لا مشكلة هاي أحبائي. ولذلك وقال صلى الله عليه وآله من أفتى بفتيا من غير تثبت وفي لفظ بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. إثم هذا الذي أخذ الفتيا منك عليك أنت، إثمه ها؟ إثمك على من أفتاه، إثم الشخص على من أفتاك. يعني هيك يريد يقول من أفتى بفتيا من غير تثبت فإنما إثمه، هاي لا أعلم الراجعة، فإنما إثم المستفتي ها، فإنما إثم المستفتي على المفتي على من أفتاه. واضح؟ زين. وقال صلى الله عليه وآله أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار والعياذ بالله. نستجير بالله، يعني هذا اللي مسيطر وحاضر رجل على رجل وكيفه ومخلي له دكان ويفتي براحته، لأنه تعال شوف العلماء إيش قد يثبتون. علماء مرجع مثلا، هاي ينقل عن أحد المراجع في يوم من الأيام دخل إليه شخص في براني وسأله قال له دقيقة مرة خصتك اعطوني رسالتي العملية خلي أراجع، راجع وأفتاه. وعين الإنسان ينسى، الإنسان ما معصوم، مع أنه هو اللي أفتاه، هو اللي استنبط الحكم، هذا مو عين. فإذا كان المرجع يحتاط ويتريث وينتظر ويراجع، فما بالنا إحنا المساكين مكيفين عبالنا مباشرة نقول هاي علمت وانتهت القضية. راح يمر علينا إن شاء الله تعالى أنه أصحاب النبي والصالحين إيش قد كانوا يهربون، إذا واحد يسألون 80 سؤال ما يجاوب مثلا 20 سؤال منها والباقي كله يقول لا أعلم لا أدري لا أعلم. وهذا المفروض هيجي. أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. وقال صلى الله عليه وآله أشد الناس عذابا يوم القيامة منه رجل قتل نبيا، مو محل الشاهد، أو قتله نبي، مو محل الشاهد، سواء أنت تقتل النبي أو النبي يقتلك أنت أشد الناس عذابا يوم، أو رجل محل الشاهد هنا يضل الناس بغير علم، يعني يفتيهم بغير علم، يعني ينقل لهم الفتوى بغير علم، يعني يعلمهم بغير علم، أو مصور يصور التماثيل، يصور التماثيل يعني هذا يصنع الأصنام والتماثيل، هاي اللي هي ذوات الأرواح اللي على شكل تمثال مجسم. أحسنت. ومن كلام أمير المؤمنين عليه السلام إن من أبغض الخلق إلى الله عز وجل لرجلين، رجل وكله الله تعالى إلى نفسه. وهاي مشكلة أحبائي، هاي يحتاج نتوقف عندها كثيرا. إياك ثم إياك ثم إياك ثم إياك، استمر بعد لو واضح المسألة، إياك إلى أبد الآبدين أن تعتمد على نفسك في شيء، خاف واحد يخدعك، تنمية بشرية ما أعرف شنو، ثق بنفسك وانت نفسك كذا، اياك الاعتماد على الله تعالى، الثقة بالله. في ليلة النصف من شعبان يمكن مرت عليكم هاي الرواية او لا، اللي مرت عليه هنيئا له، انه النبي صلى الله عليه واله في جوف الليل في اخر الليل ليلة النصف من شعبان جاءت ام سلمة زوجته رضوان الله تعالى عليها ووجدته ساجد النبي صلى الله عليه واله ويبكي بكاء عاليا حتى ابتل التراب من دموعه، بحيث يعني هذا التراب صار طين من دموع النبي صلى الله عليه وآله ويبكي. فقربت سمعها إلى النبي صلى الله عليه وآله مضمون الرواية فوجدته يقول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، فظلت تلطم على رأسها أم سلم تبكي بكاء عاليا حتى قطع النبي سجوده حبا لأم سلم، يعني إكراما لها، لأنه شافها تبكي بصوت عالي. ما الخبر يا أم سلمة؟ قالت يا رسول الله هذا أنت وتقول هذا الكلام، أنت رسول الله، أقرب الخلق إلى الله، أحب الخلق إلى الله، وتقول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة. إحنا شو نقول؟ قال لها يا أم سلمة، مضمون الرواية إن يونس نبي من الأنبياء ووكله الله تعالى إلى نفسه لحظة واحدة، ثانية واحدة، دقيقة واحدة، دخل إلى جوف الحوت فأكله الحوت، التقمه الحوت لحظة واحدة. ولذلك يونس شو يقول؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا ربي أنا لحظة واحدة اتكلت على نفسي وعفت القوم، أنت مو قلت لي تعال اهدي قومك، أنا عفتهم لأنه تجاوز الحدود وخرجت، خرجت لحظة واحدة. الله تعالى قال على كيفك يا يونس. هذا عتاب الله للأنبياء، مو معناه أنه الأنبياء ما معصومين، ولكن يريد يوصل لنا فكرة عن رحمة الله تعالى. قال لي يا يونس هؤلاء خلقي، مو أي واحد أنت قبل تعوفه وتروح. مع أن شاهد القصة مال يونس بغض النظر عن التفاصيل، فقال لها يا أم سلمة يونس وكله الله إلى نفسه لحظة واحدة أو ثانية أو دقيقة، مضمون الرواية ما أتذكر، فأودعه فالتقمه الحوت. فلا واحد يأمن بنفسه، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، فإنك إن وكلتني إليها هلكت، أو في مضمون بعض الروايات فإنك إن وكلتني إليها تباعدني من الخير وتقربني إلى الشر. وياي أحبائي، فإياك أن تعتمد على نفسك وتلجأ إلى نفسك وتركن إلى نفسك. دائما خلي في أدعيتك هذا، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين دائما. هذا من الأدعية الثابتة اللي يكون ما يمر عليك يوم ما تذكر هذا الدعاء، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. ولذلك أمير المؤمنين يقول إن من أبغض الخلق إلى الله، أبغض الخلق إلى الله لرجلين، رجل وكله الله تعالى إلى نفسه. يعني شنو أحبائي وكله؟ يعني لا يبالي الله تعالى به ما صنع وما فعل، روح أنت نفسك ماذا تصنع ما لنا علاقة بك. إحنا لولا التوفيق الإلهي كم مصيبة أصابتنا إلهي، كم من موهبة هنيئة عطيتني، وكم من كذا بلية دفعتها. مهيش بالدعاء نقرأ عظيمة مخوفة، ها قد كفيتني أحسنت، قد أراني. هذا شنو؟ هذا يمسي هذا بالتوفيق الإلهي. لكن إذا رفع الله تعالى التوفيق عنك أيها الإنسان وخذلك ووكلك إلى نفسك، بعد يقول الله لا يبالي به كيف صنع وماذا صنع. فرجل وكله الله تعالى إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل، مشغوف بكلام بدعة، قد لهج بالصوم والصلاة إلى آخر الكلام محل الشاهد هنا. ورجل قمش جهلا، هذا محل الشاهد، قمش جهلا في جهال الناس. قمش جهلا شنو؟ يعني إجا ومسك أمسك ووجد قوما من المساكين والجهال وأخذ يفتي ويعطي الفتاوى الجاهزة المستوردة الحاضرة يعطيهم لهؤلاء الجهال. هؤلاء أبغض الخلق إلى الله، رجل يكله الله إلى نفسه، ورجل شنو؟ يخدع الناس، عان بأغباش الفتنة، يعني يتعب ويبذل الجهد بأغباش الفتنة. قد سماه اشتباه الناس عالما ولم يغني فيه يوما سالما. محل الشاهد يريد يقول بأنه هذا الرجل الذي يفتي الناس من عنده هو أبغض الخلق إلى الله تعالى. التفتين أحبائي حديث طويل إلى نهايته، يقول فهو مفتاح عشوات ركاب شبهات. هذا منه؟ هذا منه؟ هذا الذي يفتي الناس بغير علم، خباط جهالات لا يعتذر مما، هاي من صفاته، لا يعتذر مما لا يعلم فيسلم، ولا يعض في العلم بضرس قاطع فيغنم، يذر الروايات ذروة، يعني يكض الرواية يقرأها ذروة يعني بسرعة، ذروة الريح الهشيم تبكي منه المواريث وتصرخ منه الدماء، يستحل بقضائه الفرج الحرام. شوف هاي كلها تبعات الافتاء بغير علم، ويحرم بقضائه، يحرم بقضائه الفرج الحلال، لا ملي بإصدار ما، لا ملي بإصدار ما عليه. وإلى نهاية الكلام كل هاي الأمور تترتب على من يفتي الناس بجهل وبغير علم. فكل إنسان يحذر أيها الأحبة. خلينا نكمل ذني بسرعة اللي هنا بقية ما بقى من هذه الأحاديث. وعن أبي عبيد الحذاء قال سمعت أبا جعفر الباقر يقول عليه السلام يقول من أفتى الناس بغير علم ولا هدى لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه. كل هذا يترتب على إفتائك بغير علم. وعن المفضل قال من أصحاب الإمام الصادق قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام أنهاك الإمام، ينهى المفضل عن خصلتين فيهما هلك الرجال، أولا أن تدين الله بالباطل، يعني تدينك تدين باطل فاشل، وتفتي الناس بما لا تعلم. أنهاك عن هاتين الخصلتين. وعن ابن شبرم الفقيه العامي قال ما ذكرت حديثا سمعته من جعفر بن محمد عليهما السلام إلا كاد أن يتصدع قلبي. واحد من علماء العامة يقول كل ما أتذكر هاي الرواية والحديث من الإمام أتألم. قال الصادق حدثني أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ابن شبرمة وأقسم بالله ما كذب أبوه على جده ولا جده على رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني الحديث صادق. شي يقول الإمام الصادق؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من عمل بالمقاييس فقد هلك وأهلك. يعني شنو؟ يعني واحد يقيس شيء على شيء آخر، شلون أبو حنيفة؟ شنو اللي أنجس البول والمني؟ ايش قال؟ ايش قال؟ قال المني، لأنه المني نغتسل منه والبول لا نغتسل منه، فالإمام قال له هذا قياس، أنت قس. ها من عمل بالمقاييس فهد أحسنت الشيطان، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا قياس. ومن أفتى الناس وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه هاي علوم القرآن فقد هلك وأهلك. في هذا العالم شي يقول؟ يقول كل ما أتذكر هذا الحديث عن الإمام الصادق أرتعل أخاف يتصدع قلبي. وعن بعض التابعين قال، شوف التفتوا أحبائي، أدركت 20 و100 من الأنصار، 120 واحد من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يسأل أحدهم عن مسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، يسألون الأول يقول لا اسأل الثاني، الثاني الثالث إلى 120 واحد، كلهم يخافون أن يبتلوا بهذا البلاء، بلاء الإفتاء. وعنه قال لقد أدركت في هذا المسجد 20 و100 من أصحاب رسول الله، نفس الحديث صلى الله عليه وآله، ما أحد منهم يحدث حديثا إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، يتمنى هو أخوه يكمل عنه، مو أنت بعدك ما حكي هسه أنا جيت سأل السؤال أو واحد جي سأل سؤال كنا نطفق مباشرة أريد نجيب، لا هذا مو صحيح. كن يتأمل الإنسان إذا كنت في محضر عالم، أخ أكبر من عندك، أستاذ، كنت صيف واحد تتصور بأنه أعلم من عندك أو أفهم من عندك تتريث، لا تفتي. زين. وقال البراء لقد رأيت 300 من أهل بدر، أهل بدر بعد أفضل الأصحاب، ما فيهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتيا. وعن ابن عباس من أفتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون، يعني كل شيء يسألونك تجاوب، هذا مجنون، ما معقول أكو شيء ما تعرفه، لازم أكو أشياء لا تعرفها. وعن بعض السلف إن العالم بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل إن العالم بين الله وبين خلقه، يعني واسطة بين الله وبين خلقه، فلينظر كيف يدخل بينهم، إذا دخلت بينهم بالحق مدحك الله، وإذا دخلت بينهم بالباطل أضلك الله ولعنك الله لعنك الله. وقال بعض الأكابر لبعض المفتين أراك تفتي الناس فإذا جاءك الرجل يسألك فلا يكن همك أن تخرجه مما وقع فيه، تقول خطية ممرات الشيطان يوسوس، هذا خطية خلي أجاوبه يا مسكين عند سؤال، ولتكن همتك أن تتخلص مما يسألك عنه، شلون تخلص نفسك من السؤال. وعن عطاء بن السائب أدركت أقواما يسأل أحدهم عن الشيء وإنه ليرعد يتراعش، لأنه خطورة الجواب، إحنا شو نسوي؟ لا ما نتراعش، شو نسوي؟ نفتل عضلاتنا، صح لو لا شيخ حياة. وعن ثوبان مرفوعا، شخص اسمه ثوبان، سيكون أقوام من أمتي يتعاطى فقهاؤهم عظم المسائل، يعني المسائل الصعبة، أولئك الشرار أمتي، هذا اللي يجي للمسائل الصعبة ويجاوب من يمه، هذا شر الخلائق. وعن ابن مسعود عسى رجل أن يقول إن الله أمر بكذا فيقول الله له كذبت، يعني ماكو احتمال، شوف التفتوا، ماكو احتمال أنه إذا قلت بأن الله قال كذا وتنقل على الله، أكو احتمال بأن هذا كلام كاذب؟ فما معقولة كل كلماتك اللي تنقلها عن الله كلها صادقة، فما تخاف أن الله تعالى يقول لك لقد كذبت؟ فكون تتأمل وتتريف ولا تنقل إلا ما تأكدت منه. وعن يحيى بن سعيد قال كان ابن المسيب لا يفتي فتيا إلا قال اللهم سلمني وسلم مني، سلمني من خطر الفتيا وسلم مني من أن أضل الناس بفتيا كاذبة خاطئة. وعن مالك أنه سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري والباقي أجاب عليه، وفي رواية أخرى أنه سئل عن 50 مسألة فلم يجب في واحدة منها، وكان يقول من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيب، إلى نهاية الأحاديث التي تحث على خطورة مسألة الفتيا وأنها مسألة تحتاج للتأمل والتريث واليقين بما تفتي الناس به. نسأل الله العصمة لنا ولكم. النوع الأول الأمور المعتبرة في كل مفتن، هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
جزاكم الله.